الوحيدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مرجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. باكستان ترحب بالجهود الإيرانية لدفع عملية السلام في أفغانستان إلى الأمام. القوة الأمنية العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار غربي البلاد. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة جنوبية طهران. وأكد السيد رئيسي خلال هذه اللقاءات أن حكومته ستولي توجيهات مراجع الدين تجاه قضايا البلاد الأهمية الكاملة، قائلا: إن الشعب الإيراني يولي أهمية بالغة لمواقف مراجع الدين. وأشار سيادته للمسؤولية الكبيرة التي يحملها الشعب للحكومة القادمة، معربا عن أمله بتقديم أفضل الخدمات للشعب. أكد مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد فرهاد آريانفر أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، وأن جميع الوحدات في شرق وجنوب شرق البلاد في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء. ولدى زيارته وحدات الجيش المنتشرة جنوب شرق البلاد، أكد العميد آريانفر أن وعي وعزيمة القوة البرية وجهود حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوچستان تعزز عمليات الرصد والرقابة بالتعاون مع حرس الثورة وتمنع أي اختراق للمناطق الحدودية. وتجري هذه الزيارة بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تشهدها أفغانستان، وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على عدة مناطق في هذا البلد. رحبت باكستان بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام. وأشار المتحدث باسم الخارجية الباكستانية زاهد حافظ تشودري إلى احتضان طهران لاجتماع ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد رفيع من طالبان، إضافة إلى شخصية أفغانية أخرى، وقال: إن باكستان تعتبر دور الجمهورية الإسلامية في عملية السلام الأفغانية مهما للغاية. وأعرب تشودري عن أمله بأن تنتهز الأطراف الأفغانية هذه الفرصة لتحقيق إنجاز سياسي شامل. بدورها أشادت اللجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الباكستاني بدور طهران في السعي لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بضرورة التواصل مع حركة طالبان على خلفية مستجدات الأوضاع في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على الزيارة الحالية لوفد طالبان إلى موسكو أن مثل هذه الاتصالات ضرورية بعد تطورات الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان وعند حدودها مع طاجيكستان. وسبق للوزير لافروف أن صرح بأن موسكو لن تتخذ أي خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتال الجاري فيها عن حدودها. أعلنت جماعة طالبان أنها باتت تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية، وأنها تبحث مع الحكومة وقفا لإطلاق النار. المزيد في التقرير التالي.
تطورات سياسية متسارعة كتسارع الميدان المشتعل هو الحال في أفغانستان التي تشهد معارك ضارية بين جماعة طالبان التي تتقدم سريعا على الأرض وبين قوات الحكومة الأفغانية. آخر تلك المستجدات الميدانية كان في إعلان الجماعة أنها باتت تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية. التقدم الميداني لجماعة طالبان حرك مواقف لدول الجوار الأفغاني، فإيران التي استضافت اجتماع الحوار الأفغاني سعت خلاله طهران لتكريس السلام في هذا البلد الممزق بفعل الحروب والتدخلات الأجنبية. لقد جددت الجمهورية الإسلامية استعدادها لدعم المفاوضات بين مختلف الأجنحة الأفغانية لحل وتسوية الأزمات الجارية، وقد أكدت طهران مجددا التزامها بالمساعدة في التنمية الشاملة لأفغانستان بعد إرساء السلام فيها. وعلى خلفية الأحداث الجارية، قالت الخارجية الروسية إن جماعة طالبان باتت تسيطر على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين أفغانستان وطاجكستان، وأضافت أن روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجقية الأفغانية. في الوقت نفسه أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن التطورات الأخيرة في أفغانستان تثير قلق موسكو إزاء خطر امتداد المشاكل إلى أراضي حلفائها بحسب تعبيره. والشهر الماضي أعلنت جماعة طالبان سيطرتها على شيرخان بندر، أبرز معبر حدودي بين أفغانستان وطاجكستان، واضطر حوالي 1000 جندي أفغاني إلى اللجوء إلى طاجكستان بعد معارك حادة. ومن واشنطن دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، وقال إنه تم تحقيق الهدف الأصلي من غزو أفغانستان وهو القضاء على جماعة القاعدة. وحدد بايدن نهاية آب أغسطس المقبل موعدا لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وكانت جماعة طالبان أعلنت استيلائها على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران، يقع في ولاية هرات في غرب البلاد. وعلى خلفية تلك التطورات طلبت الحكومة الأفغانية المساعدة من طهران في إعادة قوات حرس الحدود الأفغانية التي لجأت إلى إيران عبر معبر إسلام قلعة الحدودي عقب هجوم قوات طالبان. بدورها أعلنت إيران استعدادها لقبول هذا الطلب بدوافع ودية وإنسانية، مؤكدة أنها تعمل على إعداد رحلة مباشرة إلى العاصمة الأفغانية لإعادتهم.
أعلن عدد من قادة الحركات الأفغانية أنهم سيقدمون الدعم المباشر للقوات الأفغانية في مواجهة تحركات طالبان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين قولهم إن القائد محمد إسماعيل خان صرح بمساعدة القوات الأفغانية في قتالها ضد حركة طالبان لاستعادة السيطرة على أجزاء من غرب البلاد. بدوره قال القائد العسكري كامران علي زاي، إذا عجزت القوات الحكومية عن السيطرة على هيرات فسنقف إلى جانبها ونقاتل طالبان. وسبق لقادة عسكريين أن أعلنوا موقفا مماثلا بينهم ذو الفقار أوميد ونجلو أحمد شاه مسعود وعبد الرشيد دوستم وعطاء محمد نور وعبد البصير سالنجي. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين في محافظة الأنبار غربي البلاد. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني وأفادت بأن الإرهابيين المذكورين هم من عناصر داعش وقد تم اعتقالهم في قاطعي والفلوجة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي اليوم الجمعة عن السيطرة على عجلة مفخخة لداعش وضبط عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بعملية استباقية في قضاء القائم غرب العراق. وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح أن هذه العملية جاءت بعد تقاطع المعلومات الاستخبارية مع الجهادات العلاقة، تمكن خلالها الحشد من العثور على مضافة لداعش تحوي على عجلة مفخخة نوع بيك آب وتم ضبط وثائق داعشية. وأضاف مصلح أنه تم السيطرة على عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع ذخائرها. على صعيد متصل أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بمقتل مدني وإصابة 2 آخرين بهجوم لعصابات داعش على منزل مختار منطقة العباسية شمال شرق سامراء، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط اليوم إلقاء القبض على قاتل الضابط في الأحداث التي رافقت ليلة الاحتجاجات في قضاء العزيزية. وقالت قيادة شرطة واسط أن القاتل اعترف صراحة بجريمته وصدقت الاعترافات قضائيا، وكان نقيب للشرطة استشهد أثر إصابته بالرأس بعد إلقاء القنبلة أثناء حمايته من حطة الطاقة في قضاء العزيزية. على صعيد آخر، دوت عصر اليوم صافرات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في أربيل دون إعلان الأسباب، وكانت القنصلية الأمريكية في أربيل دخلت حالة الإنذار قبل يومين بعد الهجوم الذي طال مطار أربيل وأصاب الجناح الذي يحتله الأمريكيون والمسمى بقاعدة الحرير. وعلى أصداء الانفجارات التي تستهدف الأرتال الأمريكية والضربات التي تطال القواعد التي يتواجد فيها الأمريكيون، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاج تموز المقاومة اللاهب بعد الزيادة الواضحة في العمليات الجهادية التي تهدف إلى إخراج قوات الاحتلال من العراق. على صعيد متصل، اعتبرت حركة عصائب أهل الحق أن الفصائل المقاومة استنفذت الوسائل الدبلوماسية كافة مع القوات الأمريكية في العراق، وأنه لم يعد هنالك خيار أمامها سوى المواجهة العسكرية، فيما كشفت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة أن هنالك فرقا كبيرا بين السفارة الأمريكية والثكنة العسكرية، فاستهداف السفارات ممنوع وليس لأي طرف ضمن التنسيق أن يتمرد على هذا القرار، مؤكدا أن الثكنات العسكرية التي قد تكون جزءا من السفارة فليس هنالك أي منع لاستهدافها، وهي أهداف مشروعة بكل قوانين الدنيا. بوضوح تام وبتركيز عال على الأهداف العسكرية تتحرك فصائل المقاومة، وهي تعلن ذلك فلئلا يختلط الغث بالسمين ويعبث البعض باسم المقاومة وفصائلها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت سوريا رفضها تمديد آلية إدخال مساعدات إنسانية التي صوت عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، واعتبرتها انتهاكا للسيادة السورية. ولفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ عقب تمديد الآلية لستة أشهر إلى أنها، وإضافة إلى انتهاكها للسيادة السورية ووحدة أراضيها، شابت عملها عيوب جسيمة وفشلت في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس للإرهابيين. وأضاف المندوب السوري أن الدول الغربية أصرت على تمديد الآلية التي تخدم أجنداتها لتجدد تأكيد لا مبالاتها بمهنة الشعب السوري ومواصلتها انتهاك سيادة سوريا ومحاصرة شعبها. جرى تشييع المناضل الفلسطيني الكبير أحمد جبريل في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق في جنازة رسمية وشعبية حاشدة. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نعت أمينها العام أحمد جبريل أبو جهاد الذي وافته المنية الأربعاء الماضي في إحدى مشافي العاصمة السورية. وأبرق قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي والرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي معزيين بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل، كما عز قائد قوة القدس إسماعيل قائني بوفاة أبي جهاد قائلا إن الراحل الكبير شكل في شخصيته وسيرته نهجا متكاملا في بناء الشخصية المقاومة. حول أجواء مراسم تشييع القائد الكبير أحمد جبريل في دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
تشييع الراحل الكبير أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في دمشق، حيث انطلق جثمانه الطاهر من مشفى أمية في قلب العاصمة إلى جامع العثمان، حيث تجمع المئات من الفلسطينيين والسوريين المشاركة في التشييع. وأيضا كان هناك حضورا لافتا للفصائل الفلسطينية بكافة قياداتها وكوادرها، بالإضافة إلى الأحزاب السورية وممثلين عن الدولة السورية، بالإضافة إلى السفير الإيراني مهدي سبحاني الذي وصل إلى مشفى أمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الطائر وقراءة الفاتحة على روح الفقيد. بالطبع الفقيد الكبير هنا المراقبون في دمشق يرون أن رحيله فقدان كبير وخسارة كبيرة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، بالذات يعني في ظل هذه الظروف السياسية التي تعاني منها القضية الفلسطينية، كونه من أهم القيادات الفلسطينية التي أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وساهم كأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة الرفض العربية للتطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي. كان له مواقف عديدة ومهمة، كان يتصف بالشجاعة الكبيرة في مواقفه وصراحته المطلقة، بالإضافة إلى تمسكه بخيار المقاومة والكفاح المسلح لتحرير فلسطين. انطلق من قضية فلسطين كونها ذات بعد عربي حقيقي، يجب على العرب المساهمة في تحريرها، بالإضافة إلى أنها لها بعد إسلامي عميق بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وربط القضية الفلسطينية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن محور المقاومة، وساهم في تأسيس محور المقاومة وإطلاقه على أرض الواقع في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الهجمة التكفيرية التي شهدتها المنطقة.
أصيب أكثر من 80 فلسطينيا اليوم خلال قمعي قوة الاحتلال مسيرات مرددة بالاستيطان في مناطق بالضفة الغربية، وجرت المواجهات على أشدها في بيتا جنوب نابلس إثر تنظيم الفلسطينيين مسيرات رفضا للاستيطان على جبل الصبيح، كما شهدت بيت دجن في نابلس وقرية مسافرية طاب الخليل وترسلة في جنين وكفر قدوم في قلقيلية مواجهة جهات مماثلة. وفي أم الفحم شاركت حشود من فلسطيني عام 48 في مسيرة رددت الشعارات الوطنية، ورفع المشاركون العلم الفلسطينية في هذه المسيرة التي جاءت ردا على اعتداءات الشرطة والمستوطنين المستمرة في الشيخ جراح وسلوان والأقصى. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير منتصر شلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر، ويقع منزل الأسير شلبي في بلدة ترمسعية، وهدمته قوات الاحتلال بالمتفجرات وحولته إلى ركام بعد أن حاصرت البلدة. المزيد في التقرير التالي.
انتهت حكاية منزل كان يشكل حالة من الذكريات لأصحابه وسكنيه. انتهت بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي زرعها الاحتلال في أركانه ليتهاوى، وتتهاوى معه أحلام صغار صاروا اليوم في العراء. منزل الأسير منتصر شلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر، هدمه الاحتلال في بلدة ترمسعية بعد أن حاصر البلدة. الشلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية لم تشفع لمنزله جنسيته، حيث صدر عن السفارة الأمريكية مجرد إدانة لا أكثر.
ما أعطونا يوم للهدم خاص، يعني إننا رح نيجي في اليوم المعين نهد البيت. ويعني بعد أسبوع من الإخلاء ما شفناهم اليوم الصبح اللي هم جايين وبلشوا يجهزوا ويحطوا في ألغام وفي متفجرات وهدوا.
هدم منازل المقاومين الفلسطينيين ليست سياسة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، فمنذ العام 1967 هدم الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل بدعوى أن أصحابها قاموا بتنفيذ عمليات ضد قواته. ورغم أن القانون الدولي والمؤسسات الحقوقية تعتبر هدم منازل المدنيين من السلطات المحتلة بمثابة جريمة حرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته لم يأبه يوما بهذه القوانين، بل تجاوزها عامدا متعمدا.
هذه جريمة حرب تمارس المحكمة الجنائية الدولية الولاية عليها، ونأمل أن تنظر المدعي العام الجديد في هذه الجريمة.
منتصر شلبي تحول منزله إلى ركام بطرفة عين، لكن من ذا الذي سيقدر مستقبلا أن يكبح جماح الاحتلال؟
أبلغ محقق من الأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الصهيونية تصل لمستوى جريمة الحرب. ونقلت وكالة رويترز عن مايكل لينك في كلمة له أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف أن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير مشروع. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. باكستان ترحب بالجهود الإيرانية لدفع عملية السلام في أفغانستان إلى الأمام. القوة الأمنية العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار غربي البلاد. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تستمعون إليها عند 2:19 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:50. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:23، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى 5 دقائق لسلامتك عند 3:28. مع الصادقين يقدم إليكم عند 3:34. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أطيب تحية، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من كتاب الباري الكريم، وهي بصوت القارئ حسين كرمي. التلاوة المباركة تبدأ من الآية 7 إلى نهاية الآية 14 من سورة النمل. هذا ولكم منا أعطر الأمنيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. احنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص وما عند النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس أنه أكو عمر عقلي وأكو عمر زمني عند الإنسان. طيب، الشخص السوي أو بتعبير آخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي إذا صار أكو تناسق بين العمرين يعني الزمني والعقلي، فإذا بلغ الإنسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف. إذا صار عنده نضوج، ولذلك احنا فقهاءنا ايضا هالناحية يلتفتوا لها. شلون يلتفتوا لها؟ يعني عدنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الانجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده اطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما اكو.
هذا في مثل هالحالة إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها مثلا، نرفع عنا الحجر نعطيه أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا، ننطيه أمواله لو ما ننطيه أمواله؟ لا طبعا ما ننطيه أمواله، لأن يشترطون فقهائنا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتخرفات، يعني ما ننطي أموال ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي نعطيها ما راح يتصرف بها تصرف غير عقلائي. هذا منين أنا قصدي أن أشير أن هذا مؤشر إلى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين، لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنه صغير لكن عمره العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا أقل شيء يشترطون الفقهاء؟ يشترطون بالبلوغ الجسدي، ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي، هاي في الأوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو اوضاع غير عادية. شنو هالاوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الانبياء واكو عند بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير، هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع، يعني مثلا هذه الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا، الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول اتيناه النبوة هو صبي، وان كان اكو اراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الاغلب ان النبوة، والسائجين خلال البحث ان الامام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى ان تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة واتيناه الحكم صبي، يعني تحمل النبوة وهو اقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يو لا كوضع طبيعي، يعني حالة، هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن الشذوذ نتيجة معجز لو لا نتيجة أن عند من النضوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي. أكو رأيين، رأي على أن معجز ورأي لا هذا لما أحرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة، إذا صارت عند لياقة وقابلية متوفرة يكلف. هسه الشريعة الإسلامية لاحظت ترى عدة أشياء. شوف هسه إحنا عدنا طبعا الإنسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، إنما حالة حدثت وبالإمكان تلافيها من أموال هذا. يعني أخر الصبي عمره 12 سنة اجى الواحد عنده كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة انضمنا حمل مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية ان هذا اذا عنده اموال ناخذ من امواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية، ليش؟ لان ما عنده نضوج، ما عنده ادراك بعده، نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي اكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، واكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب، ذكرت لك انا الاولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. ارجع الى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل اهل لحمل النبوة شنو؟ لان بطريقة معجزة الله حباه بطريقة معجزة، بطريقة اعجاز يولا انه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف الا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر بي صغر السن وكبره. عندنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره. وعندنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. سا يمر علينا خلال البحث. خلني نجي للروايات. التفت لعيوني. محمد ابن معلى يقول انا اجيت الى المدينة دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه. طبيت على الامام الرضا اريد اساله اقول له يا ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك. قلت طبيت عليه فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه اشر لي الى الجواد قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اسئله ان الامر لهذا شنو اذا كبر لا ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام الرضا سلام الله عليه الامام الجواد بعد طفل. ايش قد عمره الامام؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين. يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا صرت قدامه. يقول الامام جلس التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد ان الله احتج بالامام كما احتج بالنبوة فقال في محكم كتابه واتيناه الحكم صبيا. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة نفس العلة اللي خلته هناك يصير نبي ها انا تأهني للتلبس بالامامة. زين هذا شنو على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة. انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة. الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قال انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وترفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كونه تكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف وهو يقول ما انا من المتكلفين. لازم دعاه بامر الله، اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان اذا واحد يريد يبايع هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبر ما يقف عائق دونهم. وهي التفاتة دقيقة الواقع من المأمون، التفاتة دقيقة ولبقة. زين اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة 10 من شهر رجب. زين في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام الرضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام الرضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. ايش كثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون وراء الامام الجواد جلبه على رواية الى خراسان، جاب الى خراسان انزله في دار قرب داره واكرمه واغلق عليه العطاء واخذ عامل معاملة كما كان يعامل اباه. بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن انا اقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اساءة لاهل البيت ابدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب الى الصواب الرأي. لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون افرد لمجلس خاص في الواقع، لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان عمره كثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين، في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون امر بان يرجع للمدينة ومنك يعرج الى بغداد، وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد. ادخل الى بغداد، لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته، لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه، في حياة الامام رضا سماها لبنته، واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل سماها للامام الجواد، وكان مشغوف بالامام الجواد، كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال انت شو تريد تسوي؟ انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء؟ ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، التدني ذولا احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك. الله ريحنا وراح ابو مات. انت في تكرر المأساة مرة اخرى؟ شنو الداعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدنيا وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم، واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لاعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة. واخذ يثني على الامام. طال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم نعم النصف، هذا هو امامكم، انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون، اسألوه اذا شفتوا عنده استعداد للعلم والاجابة وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا. خرجوا طلعوا اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان آنذاك قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له أموالا طائلة، قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية حاول أن تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي شوف شنو مقدار استعداده للإجابة. فعلا ادخل الإمام إلى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما ما بينهما، ودخل يحيى ابن أكتم جلس بين يديه والتفت إلى المأمون قال أصلح الله أمير المؤمنين، أيأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ الإمام كان يكنى بأبي جعفر من صغره، لأن الرواية تقول نحن معاشر الأئمة نكني أبناءنا من الصغر مخافة أن يلحقهم النبز بالألقاب. زين، فسأل قال له تأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي أن أسألك؟ قال سلمى بدالك. تفت له طرح فيها هاي مسألته، فيها عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حسد حكاية تورط مسكين. تفت له الإمام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار، في وكره ام خارج وكره؟
مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره، فرع للامام حوالي 20 فرع بالمسألة. صفن هذا الرجال في القصة شنو بعد ما يدري، سكت سكت ما يدري ماذا يقول، انقطع، لاح على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم قال لهم انتوا هذا النتيجة جاي بيها؟ فرح لسؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه وسأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنينهم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بيها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير شاة كاملة الى اخره. ذكرنا الامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قالوا ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفة، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا، التفت هو عدل الامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك الوف اقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالامام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المامون اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شوف من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 أطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار او دار او دكان او بستان او 10,000 درهم، بحيث من كان جالس اصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والامام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة ايام واخذ زوجته وارتحل بها الى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الامام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الامام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الامام، يردون يودوا له اسئلة، واحد يسأله ام اجافة يوم يحيى ابن اكتم اجل الى المجلس قال ابن رسول الله رجل اصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه؟ يجوز ان يتزوجها؟ قال الامام بلى، بعد ان يستبرئها من مائها او ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت يتزوجها، يقدر يتزوجها. قال له كيف؟ قال له ارأيت لو ان رجلا اكل من نخلة حراما ثم بدا له ان يشتري من تلك النخلة يجوز له ان يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال له الملك واحد على كل حال. سكت ايضا. كانت اسئلة من هالنوع، طبعا المقصود هو يتصور ان يحرج بها الامام. صارت اسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا ان الامام يحرج بها. واكثر من هذا شوف العنصر اللي لعب دوره، هيئوا لأسئلة بها حساسية. الأسئلة اللي بها حساسية شنو؟ هيئوا لأسئلة
بها روح طائفية شوي. مثلا وبناهم يحرجون الإمام بهذا، واحد سأله وهو يحيى بن أكتم، قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي؟ قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عني السلام وقل له أني راض عنه، فقال هو راض عني. تفك للإمام قال له هاي محاولات رخيصة، الرجل أبو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل إلى مكانته وإلى مركزه، لأن هذه فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال له إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حد يسأل أبو بكر أنت راضي عني لو مراضي؟ يعرف أنه راضي عنه أو مراضي، قام يسأله من النوع. الإمام سلام الله عليه بلياقة طبعا وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة أجاب وقال له ترى لني مخترعات، والغرض من عدهن مسألة تنافس، لني أشياء كان يمليهن التنافس، قال لني رخاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا، ومع ذلك أنا أجيبك. استمر المجلس والإمام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول أن الإمام كان عمره 9 سنوات، أرجوك لما نجينا إلى واحد أبو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام، والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية أنا لك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا والله موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، يعني كان يلهم، هذا هو المطلوب. وترى ألفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الآن أنا أضع يدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، أقدم لك فد نموذج منهم، أوفر جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية إلى غيرها، لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع، ويطو صفات إذا تحط بعض الصفات إحنا اللي نطيها إلى الأئمة بصفة تعتبر عادية جدا. نبقى لي زين، واللي يحب أنا رشدة للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس أوروبيين، يعني لا تجي انت تقول لي انتوا عندكم شو منين لكم هالعقليات هاي، منين يجيبون هالحكي هذا؟ لا احنا مو شي سيدي، ارجوك احنا نجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا الى نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة، يعني معيشته ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل، هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا الى نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وأن هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الإمام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن،